والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة الضحى إلى سورة الناس من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أحبتي في الله، فهذا درس جديد من دروس هذه الأكاديمية المباركة في دروس التفسير من هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير سورة الإخلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة الإخلاص مكية وهي 4 آيات.
نعم، قال رحمه الله تعالى هنا مكية، وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذلك قولين، فقال وفيها قولان، أحدهما أنها مكية، قاله ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر، والثاني مدنية روي عن ابن عباس وقتادة والضحاك، وقد روى البخاري في أفراده من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيها قولين، قول بأنها مكية وقول بأنها مدنية، والأقرب أنها مكية كما ذكر العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه أحمد وغيره. زاد بن جرير قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء سيموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء.
نعم، هذا الحديث يبين سبب نزول هذه الآية، وحديث أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه الصورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال في الحاشية: أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والترمذي وابن جرير وابن أبي عاصم وابو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وفقه الذهبي. قلت في سنده أبو سعد محمد بن ميسر الصغاني وهو ضعيف، وكذلك أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ. قال البخاري فيه اضطراب. ثم أورد الترمذي مرسلا عن أبي العالية بنحوه وقال، فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعيد. فالترمذي أعلى الحديث بالإرسال، بل قبله البخاري رحمه الله، بل قبله البخاري رحمه تعالى في تاريخه. وذكر أيضا المحشى على زاد المسير قال: قال ابن كثير وقد أرسله غير واحد من السلف، قال: وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن ربيع عن أبي عاصم عن أبي وائل عن مسعود قال: قالت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت هذه الصورة: قل هو الله أحد. قال الطبراني ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا قال. ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطرائفي عن الوازع بن مانع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد. فقال فهذه الروايات كلها شواهد لحديث أبي رضي الله عنه. هذا أحد الأسباب التي قيل بأن السورة نزلت بسببها، وهو ما ذكر أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال. أحدها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فنزلت هذه الصورة، قاله أبي بن كعب. والثاني من أسباب النزول الثاني أن عامر بن الطفيل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إلى ما تدعون يا محمد؟ قال: إلى الله عز وجل. قال: صفه لنا، أمن ذهب هو أو من فضة أو من حديد؟ فنزلت هذه الصورة، قاله ابن عباس. قال في الحاشية: ذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بغير سند. والثالث ما ورد في سبب نزول هذه الآية الصورة، والثالث أن الذين قالوا هذا قوم من أحبار اليهود، قالوا: من أي جنس هو؟ وممن ورث الدنيا؟ ولمن يورثها؟ فنزلت هذه الصورة، قاله قتادة والضحاك. قرأ ابن كثير ونافع، ابن كثير المكية هذا القارئ وليس ابن كثير الدمشقي المفسر، قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي أحد الله، وقرأ أبو عمرو أحد الله بضم الدال ووصلها بسم الله. فهذه أسباب النزول التي ذكر ابن الجوزي رحمه الله، أن هذا من قول المشركين انسب لنا ربك، أن عامر بن الطفيل قال للرسول: إلى ما تدعو محمد؟ أنه من سؤال عامر بن الطفيل والثالث أن الذين قالوا ذلك هم قوم من أحبار اليهود. أيا كان القائل، فإن هذه الصورة قد بينت صفات الله عز وجل وأسماءه سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل أخلصها لنفسه، فلم يذكر في هذه الصورة سوى ما تعلق بأسمائه وصفاته، ولهذا سميت صورة الإخلاص، لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه، فلم يذكر في هذه الصورة سوى ما تعلق بأسمائه وصفاته، من جهة الإثبات: الله أحد، الله الصمد. من جهة النفي: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى ونفي النقائص عن الله عز وجل. فهذه الصورة لم يذكر فيها سوى الخبر عن الله عز وجل، وهذا الوجه في كون هذه الصورة تعدل ثلث القرآن، في كون هذه الصورة تعدل ثلث القرآن، وذلك أن القرآن إما إخبار عن الله وإما إخبار عن الأمم الماضية وكذا وغيره، وإما أحكام، فالقرآن يعود إلى أخبار وأحكام، والأخبار على قسمين: أخبار عن الله عز وجل وأخبار عن غيره. فصار الخبر عن الله سبحانه وتعالى يمثل من موضوعات القرآن ثلث القرآن، لهذا من قرأ هذه الصورة فكأنما قرأ ثلث القرآن، وذلك لأنها تتضمن الإخبار عن الله عز وجل، والإخبار عن الله سبحانه وتعالى يمثل ثلث القرآن من جهة موضوعاته، فموضوعات القرآن أحكام وأخبار، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والأخبار على قسمين: أخبار متعلقة بالله سبحانه وتعالى وأخبار متعلقة بغيره. فمن هنا كان قراءة هذه الصورة تعدل ثلث القرآن. وهل تعدل ثلث القرآن في الإجزاء أو في الجزاء؟ يعني هل تغني عن ثلث القرآن؟ يعني أن من قرأ هذه الصورة لا يقرأ ثلث القرآن، أو من قرأ ثلاث مرات يكفيه ذلك عن ختم القرآن؟ الجواب: هذه الصورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الأجزاء، لا في الإجزاء، في الجزاء يعني في الأجر والثواب لا في الإجزاء، أي أنها لا تغني عن القرآن ولا عن ثلث القرآن، لا تغني عن القرآن إذا قرأ الإنسان 3 مرات أو عن ثلث القرآن إذا قرأه مرة، وإنما هذا في الجزاء لبيان عظم جزاء هذه الصورة. يبقى إلى الآن أخذنا كم مسألة؟ المسألة الأولى، هذه الصورة مكية أو مدنية؟ هل هذه الصورة مكية أو مدنية؟ الجواب فيها قولان لأهل العلم أرجحهما أنها مكية. السؤال الثاني، ما سبب نزول هذه الصورة؟ ما سبب نزولها؟ قلنا بأن ابن الجوزي رحمه الله ذكر في ذلك 3 أقوال وهي متقاربة لكن تختلف باختلاف القائل، وهي أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين من هو ربه، انسب لنا ربك. قيل هذا من قول المشركين، وقيل هذا من قول جماعة من اليهود، وقيل هذا قول عامر بن الطفيل. طيب السؤال الثالث، لما سميت سورة الإخلاص بسورة الإخلاص؟ الجواب لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه، وهي أيضا دليل على إخلاص من يقرأها وتدبر ما فيها من جهة توحيد الأسماء والصفات، فهي دليل على إخلاص العبد في توحيد أيضا. طيب السؤال الرابع، لما كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ ما وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ ما وجه ذلك؟ وبينا أن وجه ذلك أن القرآن موضوعات لا تخرج عن كونها أخبارا وأحكاما، والأخبار عن الله وعن غيره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد ليس بأجوف. رواه الطبراني.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا
قال بالحاشية أخرجه الطبراني وكان في مجمع البحرين بسند ضعيف جدا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه.
نعم. حديث أخرجه البخاري ومسلم، ومعناه أن هذا الرجل كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم قل هو الله أحد، يقرأ سورة ثم يضيف معها قل هو الله أحد فركعة الأولى والثانية، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذكرهم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خلاف المعهود المعروف، لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تعجبوا من ذلك ولم ينكروا لأنه قرآن يقرأه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ لماذا تقرأ هذا، هذه الصورة سورة الإخلاص بعدما تقرأ صورة؟ فسألوه لأي شيء يصنع ذلك، هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، لأنه لو كان يفعله صلى الله عليه وسلم لكان الرجل يفعل مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما استنكر الصحابة رضوان الله عليهم على الرجل ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، أي أن الله عز وجل لم يذكر فيها سوى ما يتعلق بأسماء وصفاته، لأنها صفة الرحمن عز وجل، وأنا أحب أن أقرأ بها، أي أن الرجل يحب هذه الصورة، والسبب أن الله عز وجل أخلص لنفسه وذكر فيها أسماء وصفاته، فلهذا هو يحبها، هو يحبها، تعلق قلبه بها لأنها دالة على التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. أن الله تعالى يحبه لأنه يحب هذه الصور، ولا شك أن الله يحب من أطاعه ومن عبده، لا سيما بالتوحيد، وهذا فيه دليل على فضل التوحيد، وفي بيان أيضا أن محبة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته وصفة فعلية تكون بسبب، فالله عز وجل يحب هذا العبد بسبب. إذا أحب العبد ربه، أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أطاع ربه عز وجل، وإذا امتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أحبه الله عز وجل. فإن الله يحب العبد إذا أطاعه وإذا امتثل أمره، فلا يحب الله عز وجل أحدا على كفره، بل محبته سبحانه وتعالى يكون لها سبب من العبد، فيوفق الله عز وجل العبد لهذا السبب فتكون سببا في محبة الله عز وجل له، ففيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أن الله تعالى يحبه، يحبه لماذا؟ لأن الرجل قال لأنها صفة الرحمن، وأن أحب أن أقرأ به. والسؤال، هل نستنبط من هذا الحديث استحباب قراءة هذه الصورة في الصلاة بعد قراءة صورة بعد الفاتحة اقتداء بهذا الرجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفعل؟ الجواب، الحديث دال على جواز ذلك، ولكن لا ينهض للتدليل على أو للدليل على أن يكون ذلك مستحبا أو مشروعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وكذلك الصحابة لم يفهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخبروا أن الله تعالى يحبه استحباب ذلك، فكان أحد يفعل ذلك، لم يرد أن الصحابة فعلوا ذلك، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقراءتهم كانت محل الاقتداء أيضا، وكانت تنقل. هذا أنس رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم أو يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت قراءته محل الاقتداء، فلم يثبت أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ بهذا، ولا عمر رضي الله عنه ثبت أنه كان يقرأ بهذا، فدل هذا على أن الصحابة لم يفهموا الاقتداء بهذا، وإنما غاية ما فيه الجواز، لكن الرجل مدحون على ماذا وحمد على ماذا، وكان الإخبار أن الله يحبه على ماذا؟ على كونه أحب صفة الرحمن سبحانه وتعالى، وأحب هذه الصورة لأنها فيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، ليس لأنه يقرأ بها بعد الصورة، ليس لذلك، وإلا كانت مستحبة، لأن الشارع إذا جاء الدليل فيها على أنه يحب من يفعل ذلك فإنه يكون ماذا؟ يكون مستحبا، يكون مستحبا، لكن هذه المحبة إنما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن علة وسبب، وهي أن الرجل قال لأنها صفة الرحمن عز وجل وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله تعالى يحبه. إذن مسألة، هل يستحب قراءة سورة الإخلاص دبر قراءة الإنسان في الصلاة السورة التي يقرأها بعد الفاتحة؟ دائما الجواب لا يستحب ذلك لأثر الله عليه وسلم، وإجائز لا ينكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكره، وفي نفس الوقت لا يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه. عرفتم يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. فإن استدل مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرونا أن الله تعالى يحبه، المحبة إنما هي على كونه يحب هذه الصورة. نعم
شيخنا، البعض يستدل به على جواز الاستحسان.
نعم
البعض يستدل بذلك على جواز الاستحسان في الدين، يقول بأن الصحابي يعني فعل هذا من قبل نفسه
وليس من الصحابي قبل. فعل هذا من قبل نفسه، لكن هل أحدث حكما؟ لم يحدث حكما، فإنه لم يرد تحديد قدر معين يقرأ بعد الفاتحة في الصلاة. قال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال سبحانه فاقرأوا ما تيسر من، فهو قرأ. الرجل ما أحدث ولا شيء. فلو الإنسان قرأ صورة وكررها، قرأ عددا من الصور، جمع في الركعة بين 5 صور 6 صور 10 صور، هذا كله على لا إشكال فيه. لكن هذا الرجل تعجب الصحابة رضي الله عليهم منه لما كان يقرأ هذه الصورة دبر هذه الصورة دائما. إذن هو ما زاد عن الأصل الذي تعلمه، وهو أن الله عز وجل قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، فهو قرأ ما تيسر من القرآن، وكان يحب هذه الصورة وتعلق بها فكان يقرأها كما يقرأ. لو قرأ غيرها جاز. طيب هو يقرأها إذن جاز. لكن هل الرجل قال هذه سنة؟ هنا يا أحمد يأتي الإيراد، لأن هؤلاء المستحسنون يضعون الشيء ويقولون هذا سنة هذا مشروع. فلو قال قائل لكن العبادات توقيفية، نقول على عين والرأس، ما التوقيف هنا؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والرجل قرأ ما تيسر من القرآن. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الجمع بين الصورتين في الركعة، وقد ورد أن النبي كان يجمع بين أكثر من صورة في الركعة، هذا وارد عنه بكثرة. وقد قال ابن مسعود كما في الصحيح إني لأعرف النظائر التي كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي يجمع بين الصورتين ثم عد صورة ثم قال يجمع بين الصورتين في الركعة، يجمع بين الصورتين في الركعة في الركعة. وتعلمون الحديث المشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لما صلى بالبقرة والنساء وآل عمران. إذن جمع بين الصور هذا أمر معروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما الذي صنعه؟ الرجل جعل الصورة التي يكررها هي صورة الإخلاص. عنده مانع؟ ما عنده مانع، عنده أصل، عنده أصل. أضافها إلى السنة؟ قال هذه السنة؟ ما أضافها. ولهذا ما قال للصحابة بأن هذه سنة. أما الذين يستحسنون فيقولون هذا شرع، هذا سنة، هذا كذا، فهذا لا ينبغي. ثم إنهم يستحسنون، وده الأمر الثاني. يبقى الأول يضيفون استحسانهم إلى الشريعة، الأمر الثاني أنهم يستحسنون في مقابل النص وليس في موافقة النص، في مقابل النص. الآن مثل ما أنا الآن قد أصوم الأسبوع كله، ما أقتصر على الاثنين والخميس، إيه في إشكالية؟ ما في إشكالية، لأنه ما في مانع. لكن ما أقول هذه السنة صيام الأسبوع كامل، ما أقول هذه السنة، لكن أنا أصوم تحريرا لفضل الصيام، وأن من صام يوما واحدا بعد الله بينه بين جيه وبين الناس 70 خريفا. هؤلاء يستحسنون في مقابل السنة، استحسنوا الاحتفال بمولد النبي فاتهموا الشريعة بالتقصير، والنبي لم يحتفل صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي. استحسنوا فزادوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، والأذان ألفاظه توقيفية. استحسنوا فقالوا بعد الصلاة فرغ من صلاة حراما، يصافح بعضهم بعضا، ولم يرد هذا عن الصحابة ولا وجه له. حتى في الحرم يقول أحدهم حرما وهو في الحرم، أو زمزم وهو عند زمزم. تبهتم؟ يبقى أمران، الأمر الأول أنهم نسبوا استحسانهم إلى الشريعة، الأمر الثاني أنهم أحدثوا ما أحدثوا في مقابلة النص. أما ما أمرت به الشريعة ولم تحده فهذا الأمر فيه لا إشكال. واضح؟ نعم.
يضاف شيخنا كذلك أن النبي أقر.
طيب لكن أن النبي أقر أنما هذا في ذهني، هذا النبي أقر في هذا، لكن أنا اليوم سأقرأ بسورة القمر مع هذا أحتاج النبي يقرني؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع بين الصور في القرآن في ركعة واحدة، والرجل قد فعل ذلك، لكن ما فعله كان خاصا بصورة ماذا؟ الإخلاص، ولم يضف ذلك للشريعة، وكون أخص صورة أو غير ذلك فالأمر على الجواز، لكن لا نقول هذه السنة. وأنا اليوم لو أقرأ صورة العنكبوت، صورة الكهف، صورة القمر، أي صورة الرحمن إلى غير ذلك، لو أقرأ لا إشكال. حدثني بعض الإخوة من السودانيين من قطر أن بعض الناس كان يقول، بعض إخواني يعني في قطر طبيب، هو كان يحب صورة الرحمن جدا، كان يكرر هذه الصورة وكان يحبها، حتى إن إخواني عرفوا أنه يحب صورة الرحمن. يقول الأخ هذا السوداني يحدثني نفسه، كنا في الحج، فقال فكنت في عمرة من العمرات، جئت أعتمر عمرة من العمرات، وقد جاء هذا الأخ ليعتمر هو وأهله، فحصل له حادث عند الطائف. الأخ هذا اللي جاء من قطر اللي يحب سورة الرحمن، فمات حادث السيارة، فجاءوا بي الحرم للصلاة عليه. الأخ يحدثني يقول أنا كنت في الحرم وقت أقوم بعمل العمرة، وما كنت أدري أن هذا الأخ قد جاء لأداء عمر. يقول فجاءوا، فكان هذا في صلاة الفجر، وتقدم إمام الحرم وصلى بصورة الرحمن. فيقول الأخ فجاءني بعد ذلك خبر أن الأخ الفلاني كان ذاهب لأداء عمرة و صار له حادث ومات في الطائف، وصلوا عليه صلاة الفجر. قال سبحان الله، صلوا عليه صلاة الفجر؟ قال صلوا صلاة الفجر في الحرم. قال أنا كنت أشهد هذه الصلاة وإمام الحرم قد قرأ سورة الرحمن، قرأ سورة الرحمن. فالشاهد أن الإنسان قد يتعلق بالشيء، يتعلق بالصورة، يتعلق بالذكر، فهذا لا إشكال فيه، لا يقال هذا إحداث لأن الشريعة لم تحد. أنا الآن لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ألف مرة، جاء الأمر بالصلاة على النبي ولم يحدد، السنة الإكثار من ذلك يوم الجمعة، السنة وردت بالإكثار يوم الجمعة، لكن ما وردت بالمنع في غير أيام الجمعة، ويدخل في الدليل العام فلا إشكال. هل واحد الآن يقول لي ما الدليل على أنك تجعل نفسك وردا يوميا الصلاة على النبي ألف مرة أو مئة مرة أو خمسمائة مرة؟ لا، لا يقال ما الدليل على هذا، لكن لو نسبت ذلك للسنة يقال لي ما الدليل، لو نسبت ذلك للسنة يقال ما الدليل، لكنني أتبع قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، فأنا أجعل لنفسي وردا على هذا، لا إشكال في ذلك. نعم.
وعن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها،
وكأن الرجل يتقالها، كان الرجل يتقالها، يعني الرجل هذا ما قرأ إلا قل هو الله أحد طوال الليل يردد قل هو الله أحد. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن، رواه البخاري.
طيب هذا وجه آخر يا أحمد، هذا وجه آخر، هذا رجل يصلي يقرأ قل هو الله أحد يرددها، ولعل هذا كان في صلاة الليل يرددها، فلما أصبح جاء النبي فذكر ذلك له، اللي هو سمع الرجل يردد، فقال وكأن الرجل قال له، يعني يقول لو كان يقرأ مثلا خمسة أجزاء، ثلاثة أجزاء، أربعة أجزاء. فقال له النبي والذي نفس بيده إنها تعدل ثلث القرآن، رواه البخاري. طيب الآن ها، هذا وجه آخر، رجل يقوم ليلة بقل هو الله أحد، هل نقول هذا استحسان؟ ليس باستحسان، لأنني أقوم ليلة بما أشاء. وقد ورد أن بعض السلف كان يقوم بالآية ليس بالصورة، بالآية. النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا به، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. عائشة رضي الله عنها لما جاء التبعي وهي تقرأ إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وصارت ترددها، وطال مقامه وخرج وجاء وهي تردد. وبعضهم كان يردد أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. هل هذا نقول يحتاج إلى توقيف خاص؟ لا، لأن الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا وجد العبد قلبه عند الآية أو الصورة فصار يرددها، فلا شك أن هذا عمل جليل وعمل عظيم. عرفتم إخواني كيف لا يقال هذا إحداث، كيف لا يقال هذا مخالف للسنة؟ لأنه يدخل تحت الأصل العام في ذلك الذي لا يمنع منه دليل خاص. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، قلت وما وجبت؟ قال الجنة، رواه مالك والترمذي والنسائي.
نعم. وفي الحاشية قال سنده حسن وله شاهد من حديث أبي أمامة. نعم.
وعن عبد الله بن خبيب قال أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فخرج فأخذ بيدي فقال قل، فسكت، قال قل، قلت ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حتى تمسي، حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، تكفيك كل يوم مرتين.
الله أكبر. رواه
عبد الله بن الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم. قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، فيصبح هذا من أذكار الصباح والمساء، أن تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تكفيك كل يوم مرتين. رواه عبد الله بن أحمد. قال في الحاشية وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. يبقى هذا في أذكار الصباح والمساء. نعم.
وعن معاذ بن أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر إذا نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب.
نعم. قال في حاشية أخرجه أحمد بسند ضعيف. نعم.
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، رواه أهل السنن.
الله أكبر. اللهم إني أسألك، رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال والذي نفسي بيده لقد سأله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقال في الحاشية هو حديث صحيح، حديث صحيح. طيب الرجل هذا هل سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يسمع ذلك من رسول الله لمطلق الأدلة في الأمر بالثناء على الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى والتوسل لله عز وجل بأسماء وصفات. والرجل فتح الله عز وجل عليه بهذا الثناء، اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا إفراد سبحانه وتعالى بالألوهية، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إفراده سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات ونقص ونفي النقائص عنه سبحانه وتعالى. ودل هذا على أن اسم الله الأعظم في هذه الصور، واسم الله الأعظم في آية الكرسي. ولهذا فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله هو أقرب الأسماء في كونه اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم. وعلى هذا الجماهير، جماهير أهل العلم، وفيه استحباب دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري وغيره.
نعم. فدل هذا أيضا على أن قل هو الله أحد المعوذتين من أذكار النوم. إذن هذا الحديث دل على ماذا؟ على أن هذه الصور من أذكار النوم. يبقى جاء الدل على أنها من أذكار الصباح والمساء، وجاء الدل على أنها من أذكار النوم. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وصفة ذلك عند النوم ماذا؟ لم ترد هذه الصفة في أذكار الصباح والمساء، إنما وردت عند النوم. ما هي؟ أن تجمع كفيك إذا ويت إلى الفراش، وثم تنفث فيهما وتقرأ هذه الصور. طيب، هل تقرأها معا 3؟ يعني تقرأ قل هو الله أحد 3، قل أعوذ برب الفلق 3، قل أعوذ برب الناس 3، أو حتى تفرغ من واحدة ثم تمسح، ثم تعود فتقرأ من واحدة ثم تمسح، ثم تعود فتقرأ من واحدة ثم تمسح. قولها يفعل ذلك 3 مرات دليل على أن كل مرة بقراءة مستقلة، يعني يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح، ثم يعود فيفعل ثانية، ثم يفعل ثالثة. هذا الظاهر من قولها يفعل ذلك 3 مرات، لأنه لو كان يقرأ ثلاثا مرة واحدة لكان فعله ماذا؟ مرة واحدة. لكنها تقول يفعل ذلك 3 مرات، فدل هذا على أن كل مرة بقراءة. يبقى تجمع الكفين ثم تنفث فيهما ثم تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم تمسح، تبدأ بماذا؟ الرأس والوجه وما تستقبل من جسدك. والأفضل أن تقرأ ذلك وأنت قاعد، بحيث تتمكن أن تأتي على جسمك كله، لأنك إن قرأت وأنت نائم فإنك لا تستطيع أن تصل بهما بيديك إلى الرجلين، لكن وأنت قاعد هكذا. وعائشة تقول كان النبي إذا أوى إلى فراشه، ما تقول إذا اضطجع، إذا أوى إلى فراشه. فأنت إذا أويت إلى فراشك فقرأ ذلك وأنت قاعد حتى تأتي على جسدك كله. وفي هذا ومن هذا الحديث استنبط العلماء أن النفث مع القراءة نافع، ومن هنا قالوا بالقراءة بالنفث حال الرقية فإنها نافعة، بل قالوا ولو قرأ على ماء ونفث فيه فإنه نافع إن شاء الله. ولأن النبي قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس برقة من تكون شركا، وقد ورد أن النفث له تأثير، فلو فعل ذلك فلا ينكر عليه، فهو جائز. نعم.
قوله عز وجل
نعم، هذا النوم الليل إذا أطلق النوم فهو النوم المعهود. نعم.
شيخنا النفس يكون قبل القراءة أم مع القراءة؟
الذي يظهر من حديث عائشة أنه قبل، نفث فيهما وقرأ فيهما كذا، ولكن لو جعله مع القراءة ما في إشكالية، ولو جعله بعض القراءة لا إشكال، الأمر في ذلك واسع. نعم. وهو حديث عمر الله أكثر وأطيب. اللي هو حديث عمر قال إلى البني يعني الشيخ الألباني حسنا بطرق الله أعلم. نعم.
قوله عز وجل قل هو الله أحد. قال ابن جرير قل يا محمد لهؤلاء السائلين عن نسب ربك وصفته هو الله الذي له عبادة كل شيء لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه. وقال ابن كثير قل هو الله أحد يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له
فهو
ولا
سبحانه
وزير.
هو الله هذا اسم الله عز وجل الله وهو يضمن صفة الألوهية ولهذا قال الذي له عبادة كل شيء لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. وإن كان غير الله قد عبدت أنداد وأوثان وأصنام لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن كثير
رحمه الله قل هو الله أحد يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله.
الله أكبر. الأحد 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 هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى في الإثبات. فمن هو الأحد؟ الله. فلا يسمى أحد بالأحد. فالأحد في الإثبات يطلق على الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. طيب وهل الأحد اسم والواحد اسم أو هما اسم واحد؟ هما اسمان الواحد والأحد مثل الله والإله ومثل الملك والمالك والمليك فكلها أسماء لله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله عز وجل الله الصمد
وهو أحد سبحانه في ربوبيته فليس لنا رب سواه في ألوهيته فليس لنا معبود سواه في أسماء وصفاته فليس كمثله شيء والسمع البصير. ما معنى الأحد إخواني بارك الله فيكم؟ أحد في ماذا؟ أحد في ربوبيته سبحانه فليس هناك رب سواه خالق محي مميت رازق واحد في ألوهيته فليس هناك معبود بحق سواه ولا يستحق العبادة إلا هو لا يستحق العبادة ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح واحد في أسماء وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العليا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم.
قوله عز وجل الله الصمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما الصمد الذي ليس بأجوف. وقال الشعبي الصمد الذي لا
نعم.
وقال الشعبي الصمد الذي لا يطعم الطعام. وقال نعم. أبو العالية الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله الصمد يقول السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له.
الله أكبر. نعم. وكل هذا صحيح وكل هذا صحيح. نعم. فهو الصمد الذي ليس بأجوف وهو الذي لا يطعم الطعام وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده الذي تصمد إليه الخلائق فلا مقصود الخلائق إلا وسبحانه. نعم.
وقال قتادة رحمه الله الصمد الدائم.
نعم. قال قتادة الصمد الدائم. نعم. قال ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال، وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه.
إذن هذه أربعة أقوال، وقد ذكر ابن الجوزي هذه الأربعة أقوال، قال في الصمد أربعة أقوال، ذكر القول الأول بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، وذكر القول الثاني أنه الذي لا جوف له، والثالث أنه الدائم، والرابع الباقي بعد فناء الخلق، ونسب كل قول لقائله. الأول الذي يصمد إليه في الحوائج ذكره عن ابن عباس، روى ابن عباس يقول روى ابن عباس عن رسول الله، وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الصمد السيد الذي قد قام له في سجوده، قال أبو عبيدة هو السيد الذي ليس فوقه أحد، والعرب تسمي أشرافها الصمد. ثم قال الثاني أنه الذي لا جوف له، قاله ابن عباس والحسن ومجاهد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي، وقال ابن قتيبة فكأن الدال من هذا التفسير، الدال من هذه من هذا التفسير الصمد مبدلة من التاء، والمصمت من هذا، والثالث أنه الدائم، والرابع الباقي بعد فناء الخلق، حكاهما الخطابي وقال أصح الوجوه الأول لأن الاشتقاق يشهد له. نعم، وكل هذه صحيحة كما قال أبو القاسم الطبراني رحمة الله عليه، وكل هذه صحيحة. هذا معنى الصمد. إذن ما معنى الصمد؟ الجواب معنى الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، معنى الصمد الذي قد السيد الذي قد انتهى سؤدده أو كمل في سؤدده، الثالث الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، الرابع الباقي بعد خلقه، الدائم الباقي بعد خلقه. نعم.
قوله عز وجل لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا والد. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم.
الله أكبر. الحديث في الصحيحين، الله عز وجل يجعلون له الولد ويقولون له الولد، وقالوا عن الملائكة بأنهم بنات الله، والله عز وجل يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقد ادعوا له البنين والبنات سبحان الله وتعالى عما يقول هؤلاء المشركون علوا كبيرا، ومع ذلك فالله يرزقهم ويعافيه. ولهذا يقول النبي لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، وربك قادر ألا يقول هذا، وقادر على أن يقطع لسان من يقول هذا وأن يميته في التو، لكن ربي سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيهم. ولهذا الحجة لله عز وجل، قل فلله الحجة البالغة سبحانه. فهذا فيه نفي الولد والوالد عن الله سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن عظم هذا الادعاء تكاد السماوات، وهي جمادات، والأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا بسبب أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم.
قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس كمثله شيء، فسبحان الله الواحد القهار. وعن مجاهد رحمه الله ولم يكن له كفوا أحد قال صاحبه. وقد قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحان الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا برهانكم ولكنه الكذب والافتراء. نعم.
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
الله أكبر. نعم.
قال أبو العباس بن سريج رحمه الله في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في سورة قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن إن الله عز وجل أنزل القرآن على ثلاثة أقسام ثلث منه أحكام وثلث منه وعد ووعيد وثلث منه الأسماء والصفات وهذه السورة جمعت القسم الثالث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول هو الصواب. قال العلامة فيصل رحمه الله قلت ويحسن إعادة ذكر الأسماء الحسنى هنا ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يعني جعل هنا قال ثلث منه أحكام وثلث منه وعد ووعيد وثلث منه الأسماء والصفات وهذه الصورة جمعت القسم الثالث. قال شيخ الإسلام وهذا القول هو وهو الصواب أو قد يقال القرآن أحكام وأخبار والأخبار خبر عن الله عز وجل أو عن غيره ويدخل في ذلك الإخبار عن الأمم الماضية وما جرى للأنبياء مع أقوامهم وعن وعده ووعيده كل ما هو خارج عن الأحكام التي هي الأوامر والنواهي وعن الخبر عن الله عز وجل. نعم.
قال قلت
إذن قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وفي القراءة الأخرى كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد فمعناه كما قال ابن عباس ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء فسبحان الله الواحد القهار. فهذا هو النفي الموجود في هذه الصورة. إذن هذه الصورة تضمنت الإثبات والنفي في أسماء الله عز وجل وصفاته. أما الإثبات فقد قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد. وأما النفي ففي قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا الإثبات ونفي. وقاعدة أهل السنة والجماعة معروفة لديكم في الإثبات والنفي وهي أن أهل السنة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. قاعدتهم التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وقد يأتي النفي مفصلا في بعض المواضع لحكمة كرد شبهة أو غير ذلك كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير إثبات فجاء على التفصيل وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي فجاء على الإجمال وهو يساوي ولم يكن له كفوا أحد. فليس الله سبحانه وتعالى كفوا ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل كما قال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا. الجواب لا أحد يساميه لا نظير له ولا ند له ولا شبيه له سبحانه خالق كيف يماثله مخلوق محيي مميت كيف يماثله مخلوق. فهذه الصورة صورة عظيمة لمن تدبرها وتأملها، صورة مباركة، وكل ما فيه إخبار عن الله بأسماء وصفاته فهو أجل موضوع في القرآن. يا إخواني، سؤال: ما هو أجل موضوع في القرآن وكله عظيم؟ ما هو أجل موضوع في القرآن؟ الجواب: أجل موضوع في القرآن ما تعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. ولهذا كانت هذه الصورة تعدل ثلث القرآن لهذا الأمر، وكانت آية الكرسي أفضل صور القرآن لهذه العلة، لهذه العلة. نعم، وهذه الصورة تضمنت من أسماء الله عز وجل ماذا؟ الله والأحد والصمد. وكل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة، فالله يتضمن صفة الألوهية، والأحد يتضمن صفة الأحدية، والصمد يتضمن صفة الصمدية، وهكذا. كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ثم في النفي: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن قواعد النفي أيضا عند أهل السنة والجماعة أن النفي لا يكون نفيا مجردا، بل يكون لإثبات ما يضاده من الكمال. فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته وألوهيته سبحانه وتعالى. ليس يوجد عندنا نفي مجرد. يبقى عندنا قاعدتان في النفي. القاعدة الأولى أن قاعدة السنة والجماعة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. الثانية أن قاعدة السنة والجماعة ماذا؟ أن النفي ليس نفيا مجردا، بل لإثبات ما يضاده من الكمال، بل لإثبات ما يضاده من الكمال. طيب، سؤال: هل هو من أسماء الله؟ قل: هو الله أحد. هل هو من أسماء الله؟ الجواب: ليس من أسماء الله عز وجل هو الضمير، وإنما يشار به إلى الله، لكن ليس من أسماء الله هو. طيب، هل يشرع ذكر الله عز وجل بهذا الضمير هو هو أو هو هو كما يقول الصوفية؟ الجواب: لا يشرع ذكر الله عز وجل بهذا الضمير، لا يشرع ذكر الله عز وجل بهذا الضمير، لا يجوز، ولا يشرع ذكر الله عز وجل بهذا الضمير هو هو، لا يشرع، بل هذا من ذكر الصوفية ومن ذكر جماعة التبليغ. نعم.
قال: قلت: ويحسن إعادة ذكر الأسماء الحسنى هاهنا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. زاد الترمذي بعد قوله: وهو قوله وهو وتر يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وذكر الأسماء.
نعم، وهذا الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، هذا الحديث صحيح. وأما ما زاده الترمذي بعد قوله وهو وتر يحب الوتر عد الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، هذه الأسماء المشهورة عند الناس، فقد ضعف العلماء هذه الزيادة وقالوا هذه مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن 99 اسما لم يرد تعيينها في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الأسماء سواء في هذا الحديث أو في غيره، لم يثبت. قال: لم يرد تعيينها في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، أي وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه. فالعلماء والمحققون على أن هذا مدرج، ثم إن هذا من طريق الوليد بن مسلم، وقد عنعنا الوليد فيه وهو مدلس، ولهذا وبهذا حكم العلماء كما ذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله والحافظ ابن كثير، وكذلك ابن القيم قال نحو من هذا الكلام، وكذلك الصنعاني رحمه الله قال نحو من هذا الكلام. فهذه الأسماء مدرجة، وعليك يا عبد الله أن تتتبع الأسماء مما جمعه أهل العلم في كتبهم مما دل عليه الدليل، لأن الأسماء توقيفية توقيفية ولا بد أن يرد بها النص، فنتبع العلماء في جمع هذه الأسماء وقد جمع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الملحق بالفتاوى تقريبا قارب 150 اسما أو زاد قليلا. كذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى قد جمعها، وغيره من أهل العلم. ولا بد أن ننص على مسألة هنا، وهي: هل أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما؟ الجواب: باتفاق أهل العلم ليست أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما، ليست محصورة في هذا. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو ذكرت في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فليست محصورة، وهذا باتفاق أهل العلم. إذن ما معنى إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة؟ معناه كما قال شراح الحديث: إن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة. إن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة. وما معنى أحصاها؟ حاصل كلام أهل العلم في أحصاها معرفتها والتعرف عليها باللفظ وجمعها مما في الكتاب وفي صحيح السنة. الثاني: معرفة معناها. الثالث: العمل بمقتضاها. لا تظن أن الإحصاء سهل. واحد يقول: الأمر سهل، أنا أحفظ الليلة 99 اسما، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، وأكون من أهل الجنة وداخل في هذا الوعد العظيم. نقول: ليس فقط أن تحفظ هذه الأسماء ثم تخالف ما تقتضيه الأسماء، إنما حفظ لها معرفة لمعناها، تعبد بمقتضاها. صعبة ولا سهلة؟ صعبة 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 جدا. هل من زنى أو سرق أو شرب الخمر عمل بمقتضاها؟ لو كان يعمل بمقتضى أن الله عز وجل بصير وأنه مطلع عليه لما زن. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يزن زنا حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا لو علم به، لو عمل بهذا المقتضى لما زنا. واضح إخواني؟ يبقى المسألة ليست سهلة. هذا ما يتعلق بهذه السورة المباركة والتي دلت على أمور عامة، فنقول فوائد هذه السورة أو ما يستنبط من هذه السورة. أولا، أن هذه السورة في توحيد الله سبحانه وتعالى، ودالة على توحيده عز وجل بأسمائه وصفاته، وهو قسم من أقسام التوحيد الثلاث. المسألة الثانية، فضل هذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن ووجه ذلك. المسألة الثالثة، أن فيها إفراد الله عز وجل بالألوهية، ومعناها إفراد بالعبادة فلا يعبد سواه. الرابع، أنها جمعت بين النفي والإثبات، وهذا سبيل أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أنهم يجمعون بين النفي والإثبات، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ما أدري، نكتفي بالصورة هذه ولا نختم؟ باقي صفحتان نختم؟
نختم إن شاء الله.
نختم، أنا عارف أن لما بنقترب من نهاية بن طيب سم الله.
قال رحمه الله تعالى: سورة الفلق مكية وهي خمس آيات.
نعم، قال: سورة الفلق مكية وهي خمس آيات. سورة الفلق، قال ابن الجوزية رحمه الله تعالى: فيها قولان، أي في كون مكية أو مدنية. أحدهما مدنية، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال قتادة في آخرين. والثاني مكية، رواه كريب عن ابن عباس، وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. والأول أصح، أي مدنية، ويدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وهو مع عائشة فنزلت عليه معوذته، والنبي إنما بنى بعائشة في المدينة وليس في مكة، وليس في مكة. إذن فيها قولان لأهل العلم: مكية مدنية، والأقرب أنها مدنية، والأقرب أنها مدنية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال: سورة الناس مكية وهي ست
يعني آيات، يعني وجمع بين السورتين على اعتبار المعوذتين، يعني ذكر سورتين ثم سيفسرهما معا. نعم.
قال: مكية وهي ست آيات.
سورة الناس، قال مكية، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فيها قولان، أحدهما أنها مدنية، رواه أبو صالح عن ابن عباس، والثاني أنها مكية، رواه أبو كريب علي بن عباس، والرجح أيضا أنها مدنية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم وغيره. وفي رواية لأحمد بين
هذا الحديث العظيم المبارك عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط. دليل على فضيلة هذه الآيات وهاتين الصورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الله أكبر الله أكبر، لم يرى مثلهن قط، فهذا دليل على فضيلة هاتين الصورتين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بهما نفسه وغيره لما نزلت هاتان الصورتان، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. نعم.
قال وفي رواية لأحمد بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لي يا عقبة ألا تركب أو ألا تركب
قل يا عقبة ألا تركب
يا عقبة ألا تركب، قلنا فأشفقت أن تكون معصية، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنية، ثم قال يا عقبة ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس، قلت بلى يا رسول الله، فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة، اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت.
الله أكبر الله أكبر، يعني لا تدعهما لا تدعهما، هذا معنى كلما نمت وكلما قمت ليس معنى أن تكون من أذكار القيام إذا قمت من النوم قرأت ذلك، وإنما المعنى يعني واظب على قراءة هاتين الصورتين. أما كلما نمت فنعم قد ورد الحديث عند النوم كما مر معنا من حديث عائشة رضي الله عنها مع سورة الإخلاص. نعم.
وفي رواية أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة.
نعم، هذا أيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دبر الصلاة بيقول هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، تقرأ بهما مرة في كل صلاة إلا في المغرب والعشاء في الفجر والمغرب فإنك تقرأ بهما ثلاثا. سبحان الله يا أخواني، هذه الصور عظيمة مباركة مع سورة قل يا أيها الكافرون مع آية الكرسي، وهي أيضا من الأذكار تقرأ دبر الصلاة، ولهذا تكررت يا أخوان مع سورة الفاتحة التي أيضا يقرأ بها في الصباح والمساء مع خواتيم سورة البقرة التي ما قرأها عبد في ليلة إلا كفتاه، وما أنزل وقد نزلت من باب خاص من السماء. فهذه الصور الخاصة يا أخوان والآيات الخاصة نحرص على قراءتها، وأيضا نحرص على تفسيرها، يعني نحفظها أبناءنا مع التفسير. سورة الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، سورة قل يا أيها الكافرون، سورة قل هو الله أحد، سورة قل أعوذ برب الفلق، سورة قل أعوذ برب الناس. هذه صور فيها فضائل صحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، يعني مع أذكار الصباح والمساء تقرأ هذه الصور، مع دبر كل صلاة تقرأ هذه الصور والآيات، عند النوم تقرأ هذه الصور. دل على ماذا يا أخوان؟ ومن فضل الله يا أخواني، سبحان الله، من فضل الله ومن رحمة الله عز وجل ومن رحمة هذه الشريعة أن كان أفضل صور القرآن وآيات القرآن أقصر صور القرآن. سبحان الله، يعني انظروا يا اخوان الى هذه الفضائل العظيمة، لكن صارت في ماذا؟ في اقصر سور القرآن، يعني اذا متاحة للجميع. اظن الامي اللي ما يعني تعلم ولم يحفظ القرآن يحفظ ماذا؟ الفاتحة، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، وآية الكرسي. يعني يكاد المسلمون ان يحفظوا هذه الصور جميعهم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الصور أفضل الصور وهي أقصرها التي كان يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا أيضا معرفة فضائل القرآن هذه مهمة. ولا أنصح الإخوة بمراجعة شرحنا على الفضائل الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، فهو نافع جدا أيضا. فالتماس الفضائل في سور القرآن وآيات القرآن مهم جدا، لأنه مقصود من الشارع، مقصود من الشارع. نعم.
قال: في رواية: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. وللنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وروى الترمذي وغيره عن
أي لم يتعوذ مثل هذين، أي أنهما أي الصورتين أعظم ما تعوذ بهما الإنسان. نعم.
وروى الترمذي وغيره عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذات أخذ بهما
المعوذتان
فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما.
نعم.
قوله عز وجل:
أي بأنواع من كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، أي بمعوذات عامة، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما وترك ما سواهما. وفيه بيان وإشارة يا إخواني إلى أن الإنسان يعوذ نفسه بهذه الصور والأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجن لا يفتأ أن يضر بإنسان ويحاول الحق ضر به، وكذلك الإنس. فالله يحفظ بإذن الله بهذه التعويذات. وفيها أيضا إثبات أن للجن ما يكون للإنس من وقوع العين. من الجن كما يقع الضرر بالعين من الإنس، فالجني يضر بعينيه كالإنسي، فمن الجن الجن العائن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس إن لسفعة من الجن أو كذا أو عين من الجن. فالجن منه العائن الذي يضر بعينه كذلك، كما أيضا من الإنس. نعم.
قوله عز وجل:
وفي ترك التعويذات بالمحرمات من باب أولى، والشركيات من باب أولى. فتعوذ ولدك وتعوذ نفسك بشركيات، استعانة بجن أو بأموات أو بكذا، هذا شرك والعياذ بالله. أو الكلام الفارغ المحرم، رئيتك من عين فلانة التي رأتكما صلت على النبي. وهل ورد الصلاة على النبي يعني في هذا؟ فكان الناس يقولون هذا لأنه ما كان يعرفون السنة. وتأتي المرأة بورقة ثم إبرة وتجعل هذا في الورقة: رئيتك من عينين اللي شافوك وما سموش اسم الله وما ذكروش اسم النبي عليك أو كذا، وتنقش بالإبرة في الورق، ثم بعد ذلك الورقة تحرق، ويقع التثاؤب الشديد. بل كنا نرى العجائز تأتي المرأة بحذائها وتمره على الصبي الصغير وترقيب الحذاء. ما أدري إيه علة الحذاء، يعني ما علة الحذاء؟ ترقيب الحذاء، سبحان الله. وأحسن هؤلاء كان يذهب إلى شيخ القرية، شيخ القرية اللي ذكرت لكم من قبل، صاحب الإتوات، كل شيء عند شيخ القرية، أفراح، مآتم، الرقى، أي شيء عند شيخ القرية. فيرقي عن طريق ماذا؟ يقول: هاتي أطر الولد. أطر الولد يعني تأتي بخرقة من ملابسه ثم يعقدها عقدا ويقص بالشبر وكذا وينفث نفتات في العقد، هو شيخ القرية ليحفظ القرآن. ثم يقول لها: ابنك منظور. ما من ولد راح إلى هو منظور، وإن اشتد به الأمر فهو مبدول، يا منظور يا مبدول. إن كان منظورا يبقى يعطاه شوية مية في ورقة كذا فكتبة حمراء تروح ترقهم في ماء ويشرب أو يغتسل. وإن كان مبدول، إن كان مبدول تأتي يوم الجمعة تقف مبكرة عند باب المسجد حتى إذا جاء أول داخل تعطيه ماذا؟ الولد، وما أدري معه كيلو حلوة ولا ما أدري إيه، وبعدين يأخذ منها الولد وبعدين يعطيها إياه كده خلاص عولج المبدول هذا. على ما أذكر هذا الكلام من 40 سنة ولا شيء يعني، على ما أذكر. فإما منظور وإما مبدول، وكله غير مشروع ومن الخرافات. ولهذا هؤلاء بعد ظهور طلبة العلم وتعليم الناس صار يحقدون عليهم جدا، لأنهم أوقفوا الإتوات، عجلة الإتوات هذه والخط الساخن الذي كان معهم ليلا ونهارا، ليلا ونهارا ما يفتؤون عن التكسب من هذا، وقف هذا الخط الساخن، فصاروا يبغضون أهل السنة وطلبة العلم. نعم.
قال قوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. عن الحسن في هذه الآية: قل أعوذ برب الفلق، قال: الفلق الصبح.
نعم، هو رب الفلق ورب كل شيء سبحانه، لكن هذه ربوبية الخلق التي تلفت النظر إلى عظم هذه الآيات. هو رب كل شيء على وجه الإجمال، لكن لما يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس وكذا، إشارة إلى تأمل هذه الآيات العظيمة. انظر إلى الصبح إذا طلع وتأمل، هل أحد يأتي به سوى الله؟ هل يستطيع الخلق كلهم متكاتفون أن يأتوا بهذا أو متكاتفين؟ لا يمكن. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ قل أعوذ برب الفلق. فالفلق دال على ربوبيته، وربوبيته دالة على ألوهيته، وربوبيته وألوهيته دالة ومستنبطة من أسمائه وصفاته، فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. نعم.
من شر ما خلق، قال ابن كثير رحمه الله: أي من شر جميع المخلوقات.
من شر جميع المخلوقات، قال من شر ما خلق، قال من شر جميع المخلوق. والمعنى يا أخواني ماذا؟ من شر ما خلق، ما هنا موصول بمعنى الذي، يعني الذي خلق، أي من شر ذي الشر، وليس كل الخلق فيه الشر، إنما هذا من شر ذي الشر من الخلق. من شر ما خلق، أي من شر ذي الشر من خلقه. فإن الله عز وجل جعل من مخلوقاته من هو شر محض، ومن مخلوقاته من هو خير محض، ومن مخلوقاته من فيه شر وخير. من فيه شر محض كإبليس كالنار، من هو خير محض كالأنبياء والملائكة والجنة. ما في خير وشر، عموم الخلق فيهم خير وفيهم شر. نعم.
ومن شر غاسق إذا وقب،
فقول الحسن من شر جميع المخلوقات، يعني من الشر الذي يوجد. ففي المخلوقات الإنس، يبقى من شر الإنس الذين فيهم شر، من المخلوقات الجن، من شر الجن الذي فيه شر، وهكذا. نعم.
ومن شر غاسق إذا وقب، قال الحسن أول الليل إذا أظلم.
هذا الغاسق، الغاسق إذا وقب أول الليل إذا أظلم. الله أكبر. تأمل إقبال الليل وإدبار النهار. إذا أقبل الليل هنا وأدبر النهار ما هنا فقد أفطر الصائم. أحد يتأمل هذا يا أخوان؟ للأسف، للأسف يا أخوان نحن في غفلة. ولهذا يا إخواني عبادة التفكر من العبادات التي لا يأتي بها إلا النضر من الناس. نحن قد نتفكر في الآيات الشرعية ونقرأ التفاسير وفيها كتب وفيها تفاسير، لكن يا إخواني التفكر في الآيات الكونية نحن في الحقيقة عبوديتنا فيها قليلة، عبوديتنا في التفكر قليلة. لهذا أنصح نفسي وإخواني بعبودية التفكر. في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، تفكر في خلقه وعجائب خلقه، تفكر في نفسك، تفكر في ولدك، تفكر في بهائمك، تفكر في سماء، تفكر في أرض، تفكر في جبال، تفكر في مياه، تفكر في هذا، تفكر لا تتنزه. كثير من الذين يتنزهون فيرون آيات عجيبة، آيات عجيبة، ولكنهم لا يتعبدون، يتنزهون فيكونون ماذا؟ كما قال سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، كما تأكلون. يتمتع بماذا؟ بالتنزه، ولا يمتع قلبه بالتفكر. تلك العبودية العظيمة الجليلة التي يزداد الإيمان بها. فالإيمان يا إخواني يزداد بالتفكر والتدبر للآيات الشرعية والآيات الكونية. نعم.
ومن شر النفاثات،
ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر ماذا؟ الظلام إذا أقبل. هذا أول ليل. نعم.
ومن شر النفاثات في العقد، قال السواحر والسحرة.
نعوذ بالله من شر النفاثات في العقد، السواحر والسحرة، لأنهم يقومون بهذا بالنفث في العقد مما يفعلونه. نعم.
ومن شر حاسد إذا حسد، قال قتادة من شر عينه ونفسه.
نعم، أي من شر عين الحاسد ونفسه. فمن شر عينه، يعني كأن هذا يتضمن إخواني النوعين من الحسد، الحسد الذي هو بالعين ويسمى العائن، والحسد الذي هو بالقلب. أن يحسودك هذا إذن لا يسعى إلا في إضرارك لأنه يحسدك، والحسد داء عظيم ومرض خطير من أمراض القلوب. نسأل الله أن يعيذنا وإخواننا منه، وأن يسلم قلوبنا لإخواننا، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه رؤوف رحيم. فهناك حسد بمعنى العين، وهناك حسد بمعنى تمني زوال النعم عن أخيك ولو لم تأتك، وهو القريب من الحقد. فهذه نفس شريرة التي تتمنى زوال النعم عن الناس، ويكون في غم إذا أنعم على أخيه بنعمة أو رآه في نعمة، بدلا من أن يفرح له وأن يدعو له بالبركة. ومن شر حسين حسد، قال قتادة من شر عينه ونفسه. سبحان الله يا أخوان، تفسير السلف عجيبة، تفسير السلف عجيبة. العلم كله أخوان في القرآن، سبحان الله، من أعظم العلوم التي ينبغي أن نتدبرها وأن نتأملها علم القرآن، علم التفسير. وتفسير السلف على اختصارها يا إخواني إلا أنها الجامعة المانعة، هي يا إخواني الطيب من القول، هي الطيب من القول. من شر عينه ونفسه، وقالوا لك عين، نعم العين حق، يراك إنسان فتصاب بعينه، وهذا ليس في كل الناس، في بعض الناس يكون لعينه تأثير. وإن العين حق، والنبي قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فإثبات العين. وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة. وكيف يقي الإنسان نفسه من العين ويعالج نفسه من العين؟ بالأوراد والأذكار والرقى الشرعية والدعاء والاستغسال إن علم العائن، يطلب منه ماء ثم يصبه على رأسه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان
يعني كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. قال سفيان
وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة
يعني إذا كان كذا، إذا كان كذلك أن النبي يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، هذا أمر عظيم إخوان، معناه أنه كان سحرا شديدا، كان سحرا شديدا. لكن يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، هذا يتعلق بالأمور البشرية. أما فيما يتعلق بأمور الرسالة وأمر الوحي فلم يكن يقع على النبي صلى الله عليه وسلم خلط فيه، فالله عز وجل قد حفظ قلبه. أما هذا في بدنه فيما يتعلق بالأمور البشرية، فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. نعم.
فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته؟
قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا كما جاء في حديث عائشة ولجأ إلى الله عز وجل حتى أفتاه الله فيما استفتاه فيه، أجابه سبحانه. فقال
أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي
وهما ملكان، وهما ملكان جاء في صورة رجلين، جلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي عند رجليه. نعم.
فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب.
مطبوب يعني مصحور. نعم.
قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم
رجل. يعني من صحر؟ قال هذا لبيد بن الأعصم. نعم.
رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال نعم. وفيما؟ قال في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر.
في مشط ومشاطة من شعره صلى الله عليه وسلم، جاء بشعر من شعره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان،
اللي هو نخلة يعني، يعني جاء بشيء من لفافة النخلة تكون هذا، وضع فيها الشعر كذا ثم وضع في بئر ذروان. نعم.
قالت فأتى البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتنها وكأن ماءها نقاعة الحناء كأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج فقلت أفلا تنشرت؟ وفي رواية لمسلم أفلا أحرقته؟ قال القرطبي يعني لبيد. فقال أما الله فقد شافاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. رواه البخاري.
فاستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من الوسائل التي يحصل بها الشفاء من ذلك إن شاء الله استخراج السحري وإتلافه بالحرق أو غير ذلك، هذا من الأمور التي يحصل بها الشفاء بإذن الله. فمما يقي الإنسان من العين الاستغسال إذا عرف هذا العائن، ومن الأمور التي تقيه من السحر بإذن الله تبارك وتعالى هي استخراج هذا السحر وإتلافه. إن لم تعلم العائن أو لم تعلم موضع السحر فما عليك إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى و ذكر الله عز وجل بالأذكار الشرعية ولجوء العبد إلى الله سبحانه وتعالى والابتهال بين يديه والمداومة على الرقى، لا سيما يا إخواني الإخلاص والصدق والإقبال، كما قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولو أن الإنسان أيضا جمع الأمور التي نص العلماء على إباحتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الباب ما يدل على الإباحة إلا أن تكون محرمة حينما قال لا بأس بالرقة وأن تكون شركا من القراءة على الماء والاستقصاء والاغتسال بهذا والشرب منه، وكذلك القراءة على ماء زمزم بخاصة لأنه شفاء سقم، كذلك زيت الزيتون، كذلك العسل وأخذ ذلك ودعاء إليه عز وجل أن يجعلك فيه بركة، فهذا شيء طيب ومبارك. هذا عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل الدليل على ذلك، فقد جاء حديث سحر صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهو حديث لم ترده الأمة قط، ولم يشكك أحد في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى أهل البدع إلا أن يشككوا في ذلك وردوه، وعلى رأس هؤلاء المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، وعلى رأس المعتزلة النظام الذي أنكر هذا الحديث وطعن فيه كما ذكر ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث، فقد ذكر أن النظام عليه من الله ما يستحق قد رد هذا الحديث وتبعه رؤوس المعتزلة على ذلك، وممن رده أيضا الجصاص الحنفي وزعم أنه من وضع الملاحدة، كذلك أيضا ممن طعن فيه ورد أبو بكر الأصم. هؤلاء هم الذين ردوا الحديث، ثم تبعهم في هذا العصر من العقلانيون فأثاروا هذه الشبهة وقالوا بأن هذا حديث وإن ورد في البخاري ومسلم إلا أنه مردود لأنه يخالف العقل ويخالف القرآن أصلا، يخالف القرآن، والحديث ورد في الصحيحين وليس فيه، وليس أحد انتقد هذا الحديث عند البخاري أو عند مسلم، لم ينتقد أحد هذا الحديث ولم ينفرد به روايات البخاري ومسلم، ولو انفرد به أحدهما لكفى، ولكن رواه الأئمة غيرهم في كتبهم مثل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كذلك رواه ابن ماجه وغيرهما، فالحديث مروي في دواوين السنة المعتبرة، وعلى رأس ذلك البخاري ومسلم، ولم ينكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم أحد ممن يعتد به من الأئمة. الحمد لله يا أخوان، الحمد لله، ولسنا نشكك في ذلك أبدا، وإنما نحن نتبع النصوص ونتبع الأئمة. وما الضير أن يقال بسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الضير إن الله عز وجل ابتلى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك كما يبتليه بالأمراض، فالسحر مرض من الأمراض. هل الأنبياء معصومون من الأمراض حتى نقول النبي كيف يسحر؟ فإن قال قائل لكن هذا السحر إنما يكون بتأثير من الشياطين وكذا، ابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى لحكمة، أولا ليظهر لنا بشريته صلى الله عليه وسلم، فينقطع الطريق ويسد أمام من يدعي فيه الألوهية والربوبية. الأمر الثاني لنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع لو أن الإنسان أصيب بهذا السحر، فهناك السحر الذي قد يصاب العبد به ابتلاء، وقد يصاب به العبد غفلة، وليس النبي صلى الله عليه وسلم من الغافلين، وإنما هو من نوع الابتلاء حتى تتعلم الأمة ذلك. وهؤلاء ردوا هذا الحديث بشبهات. ما شبهات من رد هذا الحديث؟ الشبهة الأولى رد هذا الحديث بأنه أحاد، وحديث الأحاد لا يعمل به في باب العقائد عنده، وعصمة النبي من السحر من العقائد عنده، يبقى إذن الحديث الأحاد لا يعمل به في باب العقائد. هذه شبهتهم الأولى، والرد على ذلك بأن الأمة لم تفرق بين الأحاد وبين المتواتر، فالحديث إذا ثبت وصح عمل به سواء كان هذا في باب العقائد أو كان هذا في غير العقائد، لا فرق، فإذا صح الحديث فهو مذهبي في أي مسألة من المسائل. وعلى هذا أئمة الدنيا وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ طيب الشبهة الثانية لهم أن هذا الحديث مخالف للقرآن، لأن الكفار قالوا أنت تتبعون إلى رجلا مسحورا مسحورا. إذن إذا سحر يبقى هذا تصديق لقوله، نقول كذب ليس تصديق لقولهم، لأن هؤلاء قالوا هو مسحور نظرا لما جاء به، فما جاء به إنما تخيلات المسحور وإنما هو خبل المسحورين. فهل إذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم في سحر طارئ طارئ وهم يصفون النبي بذلك على الدوام ويعلقون ذلك بما قال، هل النبي إذا أصيب بالسحر على وجه المرض من غير أن يتأثر قلبه وعقله بهذا السحر ولم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم نسيان ولا غفلة ولا اختلاط في هذا الباب، هل يكون هذا تصديقا لما قالوه؟ الجواب لا، فهم قد حكموا عليه بأنه مسحور قبل أن يسحر، مسحور بعد أن شفي، فهذا باب وذاك باب. الأمر الثالث والشبهة الثالثة أنهم قالوا بأن سحره إن اعتقدناه وآمنا به فإن ذلك معناه أن عقله وأن قلبه عرضة للتأثر وبالتالي يقع الاختلاط في الوحي، فما المانع أن يختلط عليه في الوحي طالما اختلط عليه في أمر أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. والجواب عن ذلك أن الله حافظه فيما يتعلق بالرسالة، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه، إن علينا جمعه وقرآنه أي جمعه لك في صدرك وأن تقرأه، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين. هذه أهم ثلاث شبه يذكرونها، وهذا الرد عليهم باختصار. إذن الشبهة الأولى أن الحديث حديث أحادي ولا يعمل بالأحاد في باب العقائد، وهذا مردود عليه، فهذه شبهة الأشاعرة ومن نحى نحوهم أن أحاديث الأحاد لا يأخذ بها في باب العقائد، وتلك فرية عظيمة أقنعهم بها إبليس لرد كل ما لا يتفق مع أهوائهم بدعوى أنه أحاد. ومعلوم أن الله قال في محكم كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أليس الأحد من قول الرسول؟ وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أليس الأحد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكيف ما رده؟ والشبهة الثانية أن هذا يتعارض مع القرآن، لأن المشركين وصفوا بأنه مسحور وأنتم تثبتون الآن بأنه مسحور. والجواب عن ذلك أن السحر الذي قصده هؤلاء فيما يتعلق بالرسالة، والأمر الثاني وصفوه بذلك قبل وبعد فهو موصوف عندهم نظرا لما قاله من أن الذي يقوله من القرآن إنما هو كلام مسحورين مجانين مخبولين وليس كلام رب العالمين، والنبي ما تأثر بهذا. الأمر الثالث أنهم يقولون إذا جوزنا ذلك جوزنا أن يدخل عليه الاختلاط على قلبه وعقله صلى الله عليه وسلم، والجواب عن ذلك أن الله عز وجل قد حفظه في ذلك. إذن الحديث وارد في الصحيحين، إذن الحديث لم يرده أحد من أئمة السلف، إذن الحديث انفرد برده المعتزلة الضلال، إذن سمعنا وأطعنا ولا يعكر ذلك على شيء في قلوبنا، فإن قلوبنا سالمة لكل ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، آمن به كل من عند ربنا. يا إخواني والله العظيم نعمة، والله نعمة. بعض الناس قد يتكلم كلاما لا يقتنع به، بعض الناس قد يشرح للناس أشياء وهو غير مقتنع بها. وأقول لكم أهل الضلالة وأهل البدع وأهل الكلام أتحداكم، لو صرح هؤلاء لقالوا لكم بأننا غير مقتنعين بثلاثة أربع ما نقول، ولهذا يصرح بعضهم بل رأس من رؤوسهم لما تاب عن حيرته التي كان عليها، كلهم في حيرة. أما أهل السنة فبما يستدلون؟ بالكتاب وما صح عن الرسول. وكيف يفهمون بما جاء عن سلف الأمة الراسخين؟ فلهذا إخواني نعمة عظيمة أن تتكلم بكل قوة في أي باب من الأبواب. يا الله نعمة، نعمة عظيمة يا إخواني، نعمة عظيمة أن الإنسان يتكلم بكل قوة في أي باب من الأبواب معه الحق. تعال وعارضه. أنا عارف أنه لو تدخل على النت وتكتب سحر النبي هيطلع لك 100,000 مقطع، مقاطع كثيرة، هذا ينكر سحر النبي وهذا يسب وهذا يشتم وهذا. طيب البخاري ومسلم مش ابن تيمية؟ ليس ابن القيم ولا ابن تيمية ولا ابن وهاب، هذا البخاري ومسلم. هنا عم البخاري ومسلم يخالف العقل، البخاري ومسلم يخالف العقل. بخاري ما وضع شيئا من عندي ولا مسلم وضع شيئا من عنده، انما هي احاديث رسول الله لكنها تخالف القرآن، وكل حديث يخالف القرآن فإننا لا نقبله، فإننا لا نقبل هذا الحديث إذا خالف القرآن. ضاعت الشريعة يا إخواني من أيدي هؤلاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا نهتدي، ولهذا احمدوا الله عز وجل يا إخواني على السنة. وأنا أهيب إخواني وأخواتي خصوصا الجدد، الحمد لله أنكم معنا في هذه الأكاديمية، هذا من توفيق الله والله يا إخواني. يا أخواتي الحمد لله، لا أشعرة ولا صوفية ولا حزبية، دين صافي يا أخوان. نعم نصيب ونخطئ في بعض ألفاظ في بعض فهوم، لكن منهج السلف معصوم، منهج السلف معصوم. وإذا أخطأنا رجعنا وحققنا، لكن هذا منهج يا إخواني بارك الله فيكم لا يقبل نقدا. أحد اليوم يشكككم في هذا، سحر النبي، كيف سحر النبي والنبي هذا إذا سحر معناه هذا تلبس الشياطين به؟ من قال هذا؟ هذا ابتلاء من الله، كما يبتلي الله عز وجل الإنسان بالأمراض، والأنبياء قد ابتلوا بالأمراض، ولكن هذا لحكمة حتى نعلم بشرية رسول الله ونعلم ماذا نصنع لو أصيب الواحد منا بالسحر أو بالعين. واضح إخواني بارك الله فيكم، هذه مسائل عظيمة مباركة، هي سهلة في طرحها، لكن إذا نظرت إلى الناس وجدت مذاهب الناس، وجدت مذاهب الناس قائمة على الاختلاط، فتحمد الله، تحمد الله على السلامة وتحمد الله على العافية. نعم.
وروى البغوي عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر لليهودي ولا رآه في وجهه قط. قال مقاتل والكلبي كان في وتد عقد، كان في وتد عقد عليه 11 عقدة، وقيل كانت العقد مقرونة بالإبر فأنزل الله
مقرونة،
كانت العقد مقرونة بالإبر فأنزل الله هاتين السورتين وهي 11 آية، كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. وساق بسنده عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
الله أكبر. وهذا مما يستعمله إنسان في الرقية أيضا، بسم الله أرقيك. نعم، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. نعم. الدعوة، دعوة الناس إلى أن نذهب إلى المقابر وأن نفتح المقابر وأن نستخرج ما فيها من سحر وأعمال وكذا، هذه دعوة على النت قام بها البعض وتنتشر، تعرفون هذه المسائل تنتشر. والذي نرى أن هذا لا ينبغي، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الشياطين ستتلاعب بهم وستجعل لهم في كل قبر عملا، وفي كل عمل من هذه الأعمال اسما، تجعل في كل عمل من هذه الأعمال اسما لتوقع العداوة بين الناس. فهذا العمل فيه تفيدة بنت حبيب، وهذا العمل فيه سكينة بنت إبراهيم، وهذا العمل فيه إبراهيم بن فلان، وهذا وهكذا، فيوقع العداوة بين الناس. والله يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الأمر الثاني أن ذلك قد يؤدي إلى انتهاك حرمة الميت وكسر عظامه وغير ذلك. الأمر الثالث أن ذلك لم يكن من عمل السلف، أنهم يذهبون إلى القبور ويستخرجون منها ما يستخرجون. وعليه فلا ينبغي فتح هذا الباب، وإنما دل الناس على ما دل عليه القرآن والسنة من التحصن بذكر الله عز وجل والأذكار والأوراد الشرعية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى هذا المكان إلا لما أخبره جبريل، أو النبي صلى الله عليه وسلم صار يحفر في القبور وينظر فيها. فلا ينبغي فتح هذا الباب الذي يتلاعب الشياطين بذلك. والأمر الذي بعد ذلك أن هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ أن هذا يقع بدون إذن السلطان وبدون إذن ولي الأمر. ولهذا قد يشكى في الإنسان أنه فتح قبر أبيه، فتح قبر أمي، فتح قبر كذا. نعم.
قوله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال ابن كثير رحمه الله: هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء
رب مخلوق. الناس، ملك الناس، إله الناس، ربوبية، ربوبية والملك والإلهية. نعم، هذه ثلاث صفات. نعم.
فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصمه الله.
هذا أعظم تعوذ بالإنسان. تعوذ بمن يا أخوان؟ تعوذ بالجن، وتعوذ بالموتى، وتعوذ بالشياطين، تعوذ برب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الجامع لأقسام التوحيد الثلاث. فرب الناس، ملك الناس، إله الناس، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. تتعوذ بأسماء وصفاته الدالة على توحيده سبحانه، هذا أعظم ما تعوذ به الإنسان. نعم. فإن طال الأمر يا إخوان، يعني أن تتعود وتقرأ هذه الرقى، ولكن السحر ما فك وقد تبقى فيه سنوات، اصبر فإنه الخير لك. ولقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيره، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيره. ولا تشك، ما تأتي تستمع هذه النصوص وتقول: كيف أنا أقرأ منذ سنة منذ سنتين ولا فك السحر؟ هذا خير لك، هذا مضاعف الأجور، هذا رفع للدرجات. لا تيأس، لا تيأس ولو مت بالسحر، فحسبك ما جاء من الصبر عليه. قد جاء في الصحيح أن المرأة لما كانت تصرع وأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يشفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة.
أصبر ولي الجنة. فاصبر يا عبد الله ولو لزمك السحر إلى الممات فما يأتيك في ذلك وخير، لكن سأل الله ألا يصدك هذا السحر عن طاعته وعن عبادته وعن ذكره. تبهتم يا إخواني؟ هذه شبهة مسلكية مهمة جدا قد يريدها الشيطان. ها أنت قرأت فأين الشفاء؟ نقول نحن نقرأ ونسأل الله الشفاء، ولكن نعلم أن الله ذو الحكمة البالغة، وأن العبد قد يكون الخير له أن يصبر ليكون له الجنة بهذا. طب الجنة ولا تشفى؟ الجنة، فلله الحكمة البالغة. ولكن نحن نحسن الظن بالله ونرجو الشفاء، لكن إن لم يأتك الشفاء فاصبر حتى تلقى الله. نعم، هذه مسألة، لأن أنا أعلم يا أخواني أن نفسية المبتلى قد تضعف، نفسية المبتلى قد تضعف، لأن الإنسان يحب وهو عجل في أن يرى الثمرة، لكن الله قد يختار العبد. كما أن من شياطين الإنس من يصدك ومن يفعل فيك الأفاعيل ويؤذيك، والله قادر على، وأنت تدعو الله أن يجنبك إياه، وقد يقسم الله ظهر في اللحظة، لكن قد تموت أنت وهو باقي، ويظل هذا العداء والابتلاء بك حتى تموت. لا تشك، لا تشك، ولكن الله أراد بك الخير. قد تعيش فقيرا، قد تعيش مريضا، قد تعيش مؤذى، كل هذا لا تلتفت إليه، لكن ما الواجب عليك عبودية؟ أن تلجأ إلى الله وأن تتعبد الله بما شرع الله. هذا الذي عليك يا عبد الله، أن يفرج الله كربك، أن يغنيك الله من فقر، أن يشفيك الله من مرض، هذا نرجوه. لكن ماذا لو مات الإنسان بكل هذا؟ فيلقى الله عز وجل بجزاء الصبر على كل هذا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوسواس الخناس قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس.
سبحان الله. قال أخرجه البخاري معلقا الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. انظروا يا إخوان أين يجلس الشيطان؟ على القلب، لأنه محور الإيه؟ محور التوجه، الصلاح والفساد، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين ألا إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهو يجثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس. فعلينا بذكر الله. كيد الشيطان ضعيف، لكن إذا ذكرت الله كيد الشيطان للذاكرين ضعيف، فإذا غفلت كان كيده عظيما. نعم.
وقال قتادة رحمه الله،
أحب أن أنبه هنا أيضا إلى مسألة مشهورة عند الناس وكان من العلم المبني على الكتاب والسنة، يقولون كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، فإن الله في القرآن قال إن كيدكن عظيم، أما في الشيطان قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نقول هذا ليس بصحيح، فكيد النساء العظيم من ماذا؟ من الشيطان. وهذه الآية لها مورد، وهذه الآية لها مورد. كيد الشيطان ضعيفا إن ذكرت، وكيد الشيطان وكيد النساء قوي إذا لم تكن المرأة صالحة فكيدها عظيم في بابها، وكيد الشيطان ضعيف مع الذاكر، فإن غفلت كان كيده عظيما، وإن اتقت المرأة لم يعد لها كيد أصلا. انتبهتم؟ إن كيد كنا عظيم، هذا الذي تفعلونه، هذا الذي وجد، وكيد الرجال عظيم أيضا، فإنهم يمكرون المكر الكبار، وكيدون الليل والنهار، بل مكروا الليل والنهار تأمروننا. ولا الرجال ما لهم كيد؟ الكيد عند النساء، أو كيد الرجال ضعيف وكيد النساء عظيم. فانتبهوا يا إخواني، بارك الله فيكم. نعم.
وقال قتادة: يعني الشيطان يوسوس في صدر ابن آدم ويخنس إذا ذكر الله. قال البغوي: الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع.
نعم. يقول قال البغوي: الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع. يوسوس في الصدور، ما يقول كلاما يسمع، إنما يلقي في روعك في قلبك. نعم.
من الجنة والناس، يعني يدخل في الجني كما يدخل في الإنسي، ويوسوس الجني كما يوسوس الإنسي. قال الكلبي: وقوله في صدور الناس أراد
يعني
الناس.
أنه يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، في صدور الناس من الجنة والناس. نعم، أي يوسوس الجني كما يوسوس الإنسي. هذا الشيطان الخناس المارد، والجن منهم الصالحون ومنهم غير ذلك. فإذا فسد من فسد الجن فبسبب الشيطان الذي يوسوس. والشيطان يطلق على العاتي المارد المفسد، إنما الجن منه الصالح ومنه غير الصالح. وقد يطلق على شيطان بعين بنو الجن، فهم من الجن كجنس، لكن منهم الشياطين. ولهذا قال سبحانه عن الشيطان: كان من الجن. فهو من الجن كجنس، ولكن الجن منه ومنه ومنه ومنه. نعم.
قال الكلبي: وقوله في صدور الناس أراد بالناس ما ذكر من بعد، وهو الجنة والناس.
الجنة وليس الجنة، الجنة يعني الجن. إذا ما المراد بالناس في الآية الأولى في صدور الناس؟ المراد بذلك الجنة والناس. نعم. فسمى الجن ناسا كما سماهم رجالا. نعم.
فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن.
إيه نعم.
وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث: جاء قوم من الجن فوقعوا، فقيل: من أنتم؟ قالوا: أناس من الجن. وهذا معنى قول الفراء. قال بعضهم: ثبت أن الوسواس للإنسان من الإنسان كالوسوسة للشيطان من الشيطان، فجعل الوسواس من فعل الجنة والناس جميعا، كما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس جميعا. انتهى.
ثبت أن الوسواس للإنسان من الإنسان يكون شياطين الإنس وسوسون للناس، وكذلك شياطين الجن وسوسون للجن، والشيطان يوسوس لهذا وذاك. نعم.
وقال بعضهم: فكما أن شيطان الجن يوسوس تارة.
العثيمين له إيضاح في هذه التفسير. نعم.
وقال بعضهم: فكما أن شيطان الجن يوسوس تارة ويخنس أخرى، فكذلك شيطان الإنس يرى نفسه كالناصح المشفق.
نعم. فهذا يوسوس أيضا، لأن الشيطان يطلق على الإنس يا أخواني كما يطلق على الجن. شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا، فمن الإنس شياطين. ولهذا العلماء يقول شيطان هذا من مادة إيه؟ شاطئ. كذلك شطن، شاطئ احترق، شطن بعد، فكل ما من فيه تمرد وبعد فهو شيطان. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لو أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه أحمد وغيره، والله أعلم.
الحمد لله. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان مع الذين آمنوا لا يعد أن يكون موسوسا، والحمد لله فإن أهل الإيمان يردون وسوسته بما عنده من الإيمان. قد يحدث الإنسان بأشياء عظيمة لكنه ينكرها بإيمانه. ولهذا لما جاء الصحابة واشتكوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان يا أخوان؟ رد الوسوسة وليس السير مع الوسوسة. ولهذا السنة، ما السنة إذا جاء الشيطان يوسوس لك من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول لك من خلق الله، وتتفكر في ذات الله وكنه ذات الله، إذا جاءك الشيطان يوسوس لك بذلك فما السنة؟ الجواب السنة أن تستعيذ بالله من الشيطان وتنتهي وتقول آمنت بالله ورسوله، هذه السنة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح الإيمان؟ معناه أن رد الوسوسة صريح الإيمان، وليس أن الوسوسة من صريح الإيمان. لا أحد يفهم هذا يا إخواني، أن الوسوسة من صريح الإيمان، لا، رد الوسوسة من صريح الإيمان. ففي هذه الصور فوائد، ففي هاتين الصورتين فوائد عظيمة، أعظمها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يحفظك من شر كل ذي شر. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وفيها أيضا عظم أسمائه وصفاته، وعظم التعبد لله بها، وفيها أيضا الحذر من شياطين الإنس والجن وسوسة وإغراء لا سيما ما يفعله السواحر هذا خلاصة ما جاء في هذه الصور المباركة الثلاث، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، فهي صور عظيمة مباركة وتفسير عظيم دقيق رحمه الله. جمع الشيخ فيصل المبارك بين المعاني السلفية وبين النقولات عن أهل السنة والجماعة. العجيب يا أخواني أن العلامة فيصل المبارك كتب تفسيره كله من أوله إلى آخره في سنة وبضعة أشهر، كما ذكر رحمه الله في ختام هذا التفسير فقال: وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الكتاب المبارك في اليوم المبارك من الشهر المبارك في يوم الجمعة. شوف التفسير المبارك في اليوم المبارك في شهر المبارك في يوم الجمعة، يوم مبارك لست وعشرين خلت من رمضان سنة 1300 من رمضان الشهر المبارك، بل وفي الأيام المباركة أصلا العشر الأخير من شهر رمضان. ففي يوم مبارك وفي شهر مبارك وكتاب مبارك للشيخ فيصل آل مبارك. وكانت ابتداؤه في جمادة سنة 64 وفرغ في رمضان سنة 1365، فكانت مدة تأليفه 16 أو 17 شهرا. ف فقط، يعني مدة سبحان الله وجيزة على هذا التفسير وتحقيق الجمع من بطون الكتب حتى يقدم لك هذا التفسير سهلا ميسورا. لكن سبحان الله هذا فضل الله يؤتي من يشاء، فإذا من توفيق الله العبد يا أخواني أن يوفق لاستغلال وقته. الإنسان يعني عند إمكانات عظيمة، لكن لو وفقه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الإمامة في الدين، وأن ينفعنا وإياكم بعلم الكتاب والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان الفراغ من هذا الجزء من التفسير في أكاديمية الرشاد في دورتنا الثانية في يوم الأحد الموافق 4 من شهر جمادى الأخيرة لعام 42,400. يبقى احنا أنهينا كم مادة؟ 3 مواد. إن شاء الله نحاول بإذن الله إن شاء الله نتدرس مع إخواننا، قد نقف عند نهاية كتاب العبادات في كتاب نور البصائر اللي سيطول معنا. فإذا نهينا العبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج، كذلك أيضا حسب ما يتيسر من الوقوف على أبواب كتاب التوحيد على 20 باب، يعني متى ما أنهينا العبادات ما يقابله من كتاب التوحيد 20 باب، 22 باب، 23 باب، ونقف بهذا عند هذا الحد، ويتم الاختبار في الدورة والأكاديمية في دورتها الثانية، ثم نكمل إن شاء الله في الدورة الثالثة كتاب الفقه وكتاب التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى، حتى ننشط إخواننا على المذاكرة. وأعمال السنة عاملة إيه؟ زي نشوف أعمال السنة والأبحاث. يعني كانت الدورة الحقيقة الماضية كانت دورة مشرفة، كان إقبال الإخوة إقبال جيد وعظيم، إن شاء الله نرجو أن يكون الإقبال المرة هذه أعظم. أنا ما شو يعني ما حدش بيطلعنا أعمال، في أعمال كان الدورة الماضية يعني في أخونا أشرف وفي إخواننا أخت في أخوات ما شاء الله منافسة كانت يعني شديدة، وأرجو أن تكون المنافسة هذه المرة أشد إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. صحيح إحنا ما عندناش يعني جوائز ولا هدايا، إحنا الهدايا الهداية، هذا أعظم من هداية. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراط المستقيم، فهي هداية إخواننا إلى هذا الطريق، هذا الذي نملكه، وأظن أن هذا أعظم من الدنيا وما فيها. أما الهدايا هذه على حسب المستطاع. نعم.
شغلنا كلام الشيخ العثيمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة الناس، قال: وقوله من الجنة والناس، أي أن الوساوس تكون من الجن وتكون من بني آدم، أما وسوسة الجن فظاهر لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه. انتهى.
نعم، له فائدة في بعض المواضع في هذا، لعلها تكون خاصة بإطلاق الإنس بإطلاق الناس على الجن كذلك. نعم، في أسئلة؟
نعم.
طيب،
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول ورد من الشرقية من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما معنى كون الشيء جائزا وفي نفس الوقت ليس من السنة؟
إيه، هذا لا إشكال فيه، أن يكون الشيء جائزا يعني مباحا وليس من السنة، يعني ليس مطلوبا مشروعا. فالشيء الجائز الذي منع فيه، والشيء المشروع المطلوب، فما طلبه الشارع فإما أن يكون على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب أو واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل هذا على استحباب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا أسأليكم هذا السؤال الموارد،
وهذا كثير في السنة يا حسام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: فمن كان مواصلا فإلى الصحر. فهذه المواصلة جائزة، لكن السنة ماذا؟ السنة تعجيل الفطر، فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذه السنة. ولو واصل الإنسان إلى الصحر هذا جائز، ومثله
أيضا اعتكاف يوم أو كذا، فهذا جائز. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وسأليكم سؤال ورد من الكردي من الأخية بعائشة، يقول: قلتم بارك الله فيكم، هل حديث أبي موسى الأشعري حين دخل على مجموعة من الناس في المسجد يسبحون 100 ويكبرون 100 وأنكر عليهم، فهل هذا استحسان لأنكم قلتم لا شيء في أن تجعل لك وردا في أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة كل يوم، فما الفرق بين هذا وهذا جزاكم الله خيرا؟
هو أبو موسى الأشعري دخل على ناس يذكرون الله عز وجل يصلون على النبي ويذكرون الله عز وجل، كل هذا يجلس يصلي على النبي، فأنكر عليه أبو موسى. يا أبا عائشة صح صح الله يهديك، هل أبو موسى الأشعري دخل على الناس فوجد هذا يصلي على النبي، وجد هذا يذكر الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وجد هذا يذكر الله عز وجل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وجد هذا يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وأنكر أبو موسى؟ قل يا أخي الله يهديك الله يهديك، قل الصفة التي كان عليها هؤلاء وانظر الصفة التي كنا نتكلم فيها. بارك الله فيك، هؤلاء قوم يجلسون بينهم كبير يقول سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، ويعدون ذلك بالحصى. هل هذا الذي قلنا؟ هل هذا الذي قلنا؟ أبدا. لما نقول لك يلا صل على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي 10، تصلي 20، تصلي 30، تصلي 40، تصلي 100، أنت داخل في ماذا؟ من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. لكن لما تأتي أنت ومجموعة تجلسون تقول لهم سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، افعلوا كذا، والحصى بين أيديكم، هذا لم يرد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخي ياسر، يقول: هل صلاة ركعتين بعد الوضوء كفعل بلال رضي الله عنه مشروعة أم جائزة فقط؟ وهل فعله مثل فعل الصحابي الذي قرأ بسورة الإخلاص بعد السورة التي بعد الفاتحة؟
لا، هذه سنة ورد بها السنة كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه، لما توضأ الصحابة ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ عن حضور هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنب. هذه سنة يا أخي، سنة الوضوء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من عدد من الإخوة، وهو: هل ورد الدليل الخاص في التثليث في قراءة المعوذات وقل هو الله أحد في الفجر والمغرب؟
أي نعم، ورد بهذا الدليل الخاص. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ ياسر، يقول: ما معنى النفث، وهل هو بريق أم هو هواء فقط، وهل يكون ثلاثا قبل قراءة الصورة أم مرة واحدة؟
أي صورة؟ كما ذكرنا في الصفة اللي هو قل الله واحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، يجمع الكفين ويقرأ، نفث قبل، نفث مع، نفث بعد، فالأمر في ذلك واسع، أمر في ذلك واسع ولا إشكال. والنفث هو أن تنفخ مع شيء من الريق قليل قليل، بخلاف النفخ فإنه هواء فقط، وبخلاف التفل فإنه يخرج الماء الكثير. أما النفث فيكون نفخ مع شيء خفيف من الريق. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم. سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ ياسر، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أثير على الناس شرا، ولماذا لا يقتل سحرة أهل الكتاب؟
لأن هذا الحق للرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة قتل سحرة أهل الكتاب، هذا الحق له، والنبي قد تنازل لمصلحة صلى الله عليه وسلم يراها، يرى إما تأليفا للقلوب أو غير ذلك. أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا قتل هؤلاء، حتى ولو كان ذميا فهذا من نقض العهد، سب النبي أو كذا فإنه ينتقض عهده. أما الحق هذا كان رسول الله، ومثل أيضا عدم مؤاخذة المرأة التي وضعت له السم وكانت من يهود خيبر، هذا الحق لرسول الله، والنبي يقدر المصلحة حسب ما يرى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يقول في سؤالي:
ما معنى قول النبي: إني كرهت أن أثير على الناس شرا؟
والله أعلم أنه يظهر هذا للناس، فلعل من يقتدي، قد يراه أحد يقتدي بذلك، المهم هناك شر قدره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. السؤال ورد من المنصورة من رمز لنفسي بميم حاء، يقول: قلتم بأنه لا يجوز ذكر الله بهو الضمير، فما حكم من يقول الله لفظ مفرد كما أراد أن يقول أن يقوم أو يفعل شيئا يقول الله يعني يا الله أعني ونحو ذلك؟
أيضا ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد هذا غير مشروع، تقول الله 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 هذا لا يجوز، والضمير لا يجوز كذلك، إنما قل سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، أما الله 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 هذا لم يرد، ولهذا لا تجد في السنة أبدا ذكرا فيه من قال الله كذا مرة، ما تجد. أما إذا قلت يا الله هذا دعاء لأنه جملة، يا الله أعطيني كذا، يا الله أرزقني، يا الله، أو تستعين فتقول إذا أردت تقوم يا الله يعني يا الله أعني، هذا لا إشكال. فإن استدل مستدل وقال لكن ورد في القرآن قل الله، نقول نعم لكن اقرأ من أول الآية حتى ترى ما معنى قل الله. هل الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل الله؟ لا. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على البشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيس تبدونها وتخفون كثيرة وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. يبقى سؤال أجب عنه بهذا قل الله، وقل الله هنا الله هنا جملة وليست مفردة لأنها مقدرة، يعني قل الله هو الذي كذا وكذا وكذا، وليس الأمر بذكر الله عز وجل بلفظة الله. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم السؤال الورد من بنها من الأخ إسلام، يقول ما حكم إطلاق لفظ الواحد بمعنى أحد البشر دون تقييده بقوله الواحد منا كقولهم الواحد تعبان اليوم أو نحوه؟
طب أنت قيدته الواحد تعبان اليوم اللي هو حضرتك، يعني هو خلاص أنت قيدت الواحد تعبان اليوم ما فيش إشكال. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال ورد من دمياط من رمز لنفسه بياء، يقول أصابني بلاء عظيم من أثر حسل، فنصحني أحد الإخوة بورقة مكتوب عليها آيات من القرآن بزعفران لكن الحروف ناقصة، فما حكم هذه الورقة وما حكم
يعني وضع الحروف ناقصة؟ ما تحتاج أنت أصلا ورقة ولو كانت الحروف كاملة، لكن اقرأ أنت الآيات في ماء مع النفث واشربها أو اغتسل بها لا إشكال. هذه أجازة كثير من أهل العلم وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لا بأس ولا حرج، ولو قرأت الآيات ونفثت في يديك ومسحت به ماء الجسد هذا لا إشكال فيه. نعم ولسنا في حاجة إلى حروف ناقصة، لسنا في حاجة إلى حروف ناقصة ولا شيء. ليه ناقصة؟ ولهذا اشترط في الرقية أن تكون باللسان العربي وأن تكون على ما ورد في الذكر كاملا، لا تختصر ولا شيء، بنفس ما جاء عن رسول الله أو غير ما جاء بالأدعية المباحة التي لا شرك فيها. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم السؤال ورد من المنصورة،
أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرفع ابتلاء هذا الأخ وكل أخ مبتلى سواء بسحر أو بغيره، نسأل الله هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم هذا سؤال ورد من المنصورة ممن رمز لنفسه بميم حاء، يقول بعض الناس يقولون أن الحيوانات كالقطط تحسد، فهل ثبت مثل هذا؟
والله سألهم من أين لكم أن الحيوانات تحسد؟ اسألهم، هتجد هذا الخبر بإسناده عن أمه تفيدة، عن جدته سكينة، عن جدة جدته عزيزة، أن قطة كانت عندهم فكانت تنظر إلى الناس أو إلى أحدهم فوقع له كذا وكذا، هذا كلها ما كيف يعني أن لنا؟ هل في السنة ورد هذا؟ لم يرد. حيوانات ما تحسد، تحسد. وعموما نعطيك فائدة بقى، إذا حسدت الحيوانات فهل ترقى؟ هل الرقية تكون الحيوانات والبهائم وكذا؟ الجواب نعم، تكون للبهائم والحيوانات بالمناسب. نعم ذكر ماذا؟ ذكر أدلة؟ طب هات فين هذا؟ هات. لو كان لو ابن القيم يقول هذا، ابن القيم ما يقول إلا بدليل، هات الدليل. نرجع عشان نرجع بسرعة يا الله قبل ما نختم. لو قدم الدليل فالدليل على الرأس وعلى العين. نعم، هات كلام ابن القيم.
بارك الله فيكم.
ابحث في أحمد بسرعة، هات كلام ابن القيم، فإن القطة ممكن أن تحسد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. السؤال ورد من الوراق من الأخ أبي رقية، يقول: كيف تكون النار شرا محضا وفيها منافع للناس؟
أي منافع؟ النار جهنم يا أبا رقية، نار جهنم ليست النار التي ننتفع بها هنا، نار جهنم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول: هل نستدل بجواز ترداد الصحابي سورة الإخلاص بعد السورة بجواز إقامة المواعظ في ولائم الأعراس والعقائق، وهل من العلماء من ينكر إقامة المواعظ في مثل هذه المناسبات؟
ما في إشكالية لو رأيت الناس يجتمعون ورأيت أنك تستغل هذا الاجتماع بكلمة، ما الإشكال؟ تعظ ظهرا عصرا مغربا، تعظ إذا اجتمع الناس في حافلة أو في مناسبة، لا إشكال. لكن المهم ألا تنسب ذلك للسنة، المهم أنك لا تنسب ذلك، تقول السنة كيت وكيت. ليس باللازم أن يكون هناك دليل على الوعظ في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، الوعظ حيثما تجد النفع طالما في انتباع. المهم ألا تخصص ذلك وتقول هذا السنة وكذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. السؤال من دمنهور من الأخ عبد الله، يقول: ما هي الطرق الشرعية لاستخراج السحر وكيف نعرف ذلك؟
ما في طرق لاستخراج، طرق ما هي إلا دلالة بس. الإنسان قدرا هو يبحث في بيته عن شيء يجد هذا، إنما ما في كيف نعرف. الإنسان قدرا قد يبحث عن شيء فيجد هذا العمل مثلا، إنما أو قد مثلا قد يرى رؤية. هذه ورد عن بعض السلف أن الإنسان ممكن يرى رؤية أن الشيء في المكان ويقوم فيجد هذا الشيء، قد ورد في السنة هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول: هل من الممكن عند إتلاف السحر أن يتحول فيدخل في من قام بإتلافه؟
الناس يقولون هذا لكن لا دليل على ذلك، وأنت استعيذ بالله عز وجل من شر هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. السؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: بعض الإخوة المعالجين ينصحون باستعمال الملح مع ورق السدر في الرقية، فهل هذا يجوز؟
الملح مع ورق السدر ما أدري والله، ما أدري مسألة الملح، يعني ليه يستعملون هذا؟ ليه؟ لا يظهر يعني أثر هذا، إنما السدر وإن كان ما جاء فيه يعني أثر ضعيف، لكن عموما العلماء يقولون به وينصحون بورق السدر يضق بين حجرين وكذا، ولو جعل في خلاط اليوم لا بأس. أما الملح والله ما أدري عنه ولا أنهى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من دمياط. الأول من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في إخراج السحر؟
قد يتلاعب بالإنسان وقد يغر الإنسان، إنما استعمال الجن في مباح وبضوابط وكذا اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من منع وهذا جمهور أهل العلم، ومنهم من جوز وهذا إليه ذهب شيخ الإسلام والعلامة العثيمين. وفي هذا الأمر المباح قد يرخص، لكن أن لنا أن نحفظ من كيد هذا الشيطان، فالذي نرى أنه يسد الباب، أن الباب يسد. لكن عموما في المباح الجن كالإنس إذا كان الأمر ظاهرا ولم يكن فيه محرم، لكن سد الباب هو الأحوط في هذا. ولهذا إذا طلعنا كل من يستعين أو كل من يعني يستعين بالجن في هذا نرى أنه يعني يفتن إلا من رحم الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ سمير من القاهرة، يقول: هل لو تعبد الشخص بالجائز ودوم عليه فليكون عليه شيء؟
لا تتعبد الله بالجائز، يعني بالجائز نتعبد بمعنى تطلب هذا، لكن انظر. فهو ان تعبدت بالجائز كالجائز، الجائز ما في اجر، الجائز جائز بس، من واصل الى الصحر ما في له اجر بمواصلة الصحر، لكن من افطر عند الفطر هذا المأجور، من افطر عند الفطر هذا المأجور، لكن من واصل الى الصحر ليس بمأجور، ليس بمأجور. فأنت تعبد الله بالمشروع، والمشروع هو المطلوب منك، والمطلوب إما واجب وإما مستحب. فغاية الجائز السلامة، لكن الغنم يكون في المشروع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ أحمد، يقول: رجل ذبح خروف وأخذ كوبا من الدم الذي في الخروف ثم وضعه في الماء فخرج السحر، فما حكم هذا الفعل؟
كيف يعني وضع في الماء فخرج السحر؟ كيف هذا ساحر؟ أكيد ليس من طرق استخراج السحر أن تأتي بالدم وتضع في الماء ثم يخرج لك السحر، هذا من الجن. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ أحمد، يقول: هل الاستعانة بالخاتم العداد في التسبيح جائز؟
والله بعض أهل العلم يقول هذا، لكن هذا عدول عن السنة، هذا عدول عن السنة، وهو أن تعقد التسبيح بيدك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن هنا مستنطقات، فعلامة تعدل عن التسبيح باليد إلى التسبيح بالمسبحة هذه أو بالعداد لتحصي عددا. أولا العدد هذا أقصاه فيما ورد به السنة، يعني أقصاه مثلا 100 وهذه يسهل عدها، ما زاد على ذلك فلا داعي العد، أو إن عددت على الأصابع الحمد لله. يقول لك أصلا ممكن أخطئ، ممكن تخطئ فتزيد، الحمد لله لا إشكال، ولا تتحول عن هذه السنة. اعقد التسبيح ب على أنامل يدك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، افعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى،
لكن هذه أهون، اللي هي مسألة العد بس، اللي هي في شيء من عدد يعني تعد بس، إنما الناطقة إنك أنت تضغط عليها هي لا تقول سبحان الله، هي لا تقول الحمد لله، هذه بدعة، لأن هذه لا تغني عنك شيئا. لكن مسألة يعني العد هذه أهون من المسبحة، لأن المسبحة رمز، والمسبحة يتعبد بها، ولذا بعض الناس له مع المسبحة أحوال بخلاف عداد فقط، لكن مع ذلك لا نرى لا العداد ولا المسبحة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول: هل هناك كتاب مختصر في الأذكار يسهل على طالب العلم حفظه؟
كثر يا رجل، ابن باز مؤلف في هذا، تحفة الأخيار، والألباني مؤلف في هذا، كتب كثيرة والحمد لله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من قنا من الأخ أحمد، يقول: ما حكم من يغسل بيته بماء وملح ويقول أنه يفعل هذا الأمر لطرد الأرواح الخبيثة؟
لا، اقرأ سورة البقرة وعليك بذكر الله، فإنها تطرد الشياطين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول: بعض المعالجين بالرقى يعالج ولا يأخذ مال وفي ولا يأخذ مالا وافيا، ومن تتبع حالهم وجد أنهم يعالجون بطريقة فيها مخالفات أو تجاوزات، فهل هؤلاء يدخلون في عداد المشعوذين؟
والله هذا يحتاج للطريقة يا أخي سمير، أنت تقول ما هي الطريقة، إنما مسألة المال قد لا يأخذ مالا أصلا وهو مشعوذ ساحر، لأن الشيطان يريد أن يضل به الناس فيقول له لا تأخذ مالا حتى يتم إغراء الناس، لأن الناس عندهم طالما أنه لا يأخذ مالا أو يأخذ مالا قليلا إذا ليس بساحر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول: قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، انتهى. فهل قوله بلا حد ولا غاية تفصيل في النفي أم ماذا؟
إيه نعم، يعني أننا لا نصف الله فوق ما وصف به نفسه، هذا معناه، يعني لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نصف الله فوق ما وصف به نفسه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا آخر سؤال معنا، ورد من كفر الشيخ من الأخ ياسر، يقول: كيف يستعان بالجن مع كونه غيبا؟
هذا أنت تستعين به في كونه ليس بغيب، فالاستعانة به قد يدلك على شيء، قد يكون على أحد من الناس فيكلمك، فقد يدلك على شيء ويقذف في قلبك شيئا. وقد قالوا بأن بعض الناس كان له رأي من الجن يخبره بعض الأشياء، فقد يوقع في قلبك الشيء هذا، نعم، أو يذهب فيعمل الشيء، يذهب فيعمل شيئا، نعم.
شيخ لك
كلام ابن القيم،
ما في كلام في الحيوانات، إنما ذكر عن ما يلتمس البصر.
اقرأ كده. اقرأ،
ما في كلام.
أمال إيه؟ أمال من اللي جاب
اللي موجود كلام في ابن عبد البر في التمهيد نقل عن ابن عباس
قال إيه؟
قال ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكلاب من الجن، وهي بقعة الجن، فإذا غشيتكم فألقوا لها بشيء، فإن لها أنفسا يعني أعينا.
ما في أشكال، يعني أنت تتشوف، يعني يرمي لها لؤمة، هذا معناها كده.
قال ابن قتيبة في المعنى قال: يريد بذلك أن لها عينا قد تصيب من يأكل أمامها ولا يعطيها منه.
لا، ليس واضح أثر ابن عباس، انصح عنه لها أنفسا وعيونا، يعني تتشوف لهذا، تتشوف. يقول ابن قتيبة:
يريد بذلك أن لها عينا قد تصيب من يأكل أمامها ولا يعطيها منه.
لا، ليس بذلك، ليس لا دليل على هذا البت. هات اقرأ أثر ابن عباس تاني. فإن لها
قال: الكلاب من الجن، فإذا غشيتكم عند طعامكم فألقوا لهن، فإن لها نفسا.
نعم، ايه فين تحذفت كلمة عينة؟
نعم. قال: فإذا غشيتكم فألقوا لها بشيء، فإن لها أنفسا يعني أعينا.
ايه طيب، أنفسا يعني أعينا، يعني هذه تتشوف إلى ذلك وتريد ذلك. نعم، كما لو جاءك الإنسي وأنت تأكل اعطيه شيئا. طيب فين ابن القيم يا محمد؟ سوء فهم يا محمد.
ورد بعض الإخوة،
هات بعض الإخوة
أرسل الكلام، يقول أنه نقله من الدرر.
طيب أي درر؟
ماشي. يقول: جاء السؤال: هل الحيوانات تصيب الإنسان بالعين؟ الجواب: جاء بعض الحيوانات تصيب الإنسان بالعين ونظرها وتؤثر وقد تقتل بها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فمنها ما تشتد خيفيته.
خلاص هو من الأفاعي، خلاص في حاجة غير الأفاعي؟ هذا الحديث في البخاري، ما فيش كان نوع اسمه الأبطر، هذا إذا نظرت إليه حامل أسقطت ما في بطنها، هذا نوع. فين الحيوانات؟ ذكر شيء تاني؟
قالوا بعدها ما ذكر أيضا حديث ابن عباس: ولقد كان هذا أمر معروفا عند قدماء البشر، حيث كانوا يكرهون تناول الطعام بين يدي البهائم والسباع خشية أن تصيبهم بعيونها لما فيها.
هذه وسوسة، لما فيها من إيه؟
لما فيها من الشره والحرص.
هذا كلام لا دليل عليه البتة، هذا يعني أشبه بالخرافات. أما ما جاء في السنة كما عند البخاري وغيره، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين نوعا من الأفاعي، هذه تصيب ما فيها إشكال، إنما القطط والكلاب والحيوانات وكذا لا. وأثر ابن عباس ليس فيه دليل على ذلك، ليس فيه دليل على ذلك. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.